أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا إخوتي أخواتي في حلقة جديدة من برنامج شذرات مهدوية. تكلمنا معكم في الحلقات الماضية حول المنهج الذي سيأتي به الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لتحقيق السعادة للبشرية، وذكرنا عدة مناهج سيأتي بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المنهج الآخر الذي يأتي به الإمام غير ما ذكرناه سابقا هو منهج الصحة العامة. من الواضح لكل الناس أن للصحة والعافية مدخلية مهمة بل رئيسية في إطفاء السعادة على حياة البشر، وهذا الأمر لا يحتاج إلى كثير كلام. ليس عليك إلا أن تنظر إلى غني فقير، كيف أن أمواله مهما كثرت لا تضيف إلى حياته السعادة ما دام هو يعاني من المرض، هذا المرض الذي يمنعه من أبسط لذائذ الحياة، ربما يمنعه من أكلة يحبها. غيره فقير لكنه يتنعم بأكل هذا الطعام، وهو غني أمواله كثيرة لكن يمتنع من لذة هذا الطعام، أمواله لا تنفعه في هذا. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية لطيفة تبين هذا المعنى، قال: النعيم في الدنيا الأمن وصحة الجسم، هذا هو النعيم في الدنيا، وتمام النعمة في الآخرة دخول الجنة. لكن في الدنيا تمام النعمة والنعيم هو أن يحس المرء بالأمن وجسمه يكون صحيحا لا عليلا. روايات كثيرة تبين أن لصحة البدن مدخلية في سعادة الإنسان. عن أبي خالد السجستاني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: خمس خصال من فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش زايد العقل مشغول القلب. فأولاها صحة البدن، أول هذه الخمسة صحة البدن، أكمل لكم الرواية للفائدة. والثانية الأمن، والثالثة السعة في الرزق، والرابعة الأنيس الموافق. قلت، يعني أبو خالد، وما الأنيس الموافق؟ قال: الزوجة الصالحة والولد الصالح والخليط الصالح. والخامسة، وهي تجمع هذه الخصال، الدعة. الدعة يعني قلة الأشغال وعدم المنازعة والمخاصمة، هكذا تفسر الدعة. مسألة الصحة البدنية هذه مسألة الواقع يحكم بأنها تتدخل بصورة مباشرة في إطفاء السعادة على حياة البشر. لذلك أنتم تجدون في الحقيقة إذا تابعنا الروايات الشريفة نجد أن الإسلام أعطى منهجا متكاملا، نظاما صحيا متكاملا يتعلق بالبدن، وهناك عناوين عديدة لا أريد أن أدخل في تفاصيلها. حث الإسلام على نظام غذائي ووقائي شامل حتى يحافظ على صحة البدن، وحث على التزام بعض السلوكيات كمثلا لبس الحذاء الجيد والرداء الخفيف واستخدام المسواك باستمرار. حث الإسلام أيضا على ضرورة اللياقة البدنية وعلى أن الإنسان يقوي من بدنه ويتعلم الفروسية والسباحة وحتى المصارعة لكن في الحدود المشروعة. هذا أمر ذكرته الروايات بصورة واضحة. الخلاصة أن الصحة البدنية من أهم الأمور التي تضفي السعادة على حياة البشر. روايات عصر الغيبة تذكر أن الذي يحصل في زمن الغيبة الكبرى، مما يحصل طبعا من رداءة الوضع العام، هو أن البدن يكون عادة عليل. الآن إذا نظرنا حولنا من الناس الذين يعيشون معنا من أصدقائنا جيراننا أهلنا، ننظر إلى أنفسنا نجد أنه نادرا ما نجد شخصا صحيحا في بدنه تماما. لابد أن تجد عنده مرض من هنا أو هناك، مرض ربما بسيط وربما صعب جدا. الحالة المرضية صارت شيء طبيعي. لما نقول فلان مريض لا يستغرب الناس. لاحظوا الآن عيادات الأطباء، المستشفيات في تزايد مستمر، الطب عليه طلب متزايد، الإنسان يتمنى أن يصير طبيب. تقول له يوجد قبلك 1000 طبيب، يقول ما الضير، إذا كان هناك 1000 طبيب هناك 1,000,000 مريض. فالأمراض صارت شيء طبيعي الآن في حياتنا، هذا أمر لا يمكن أن ينكره أحد إلا أن يكون مكافرا. الروايات الشريفة أيضا أكدت على هذا المعنى، وذكرت بعض الأنواع التي ستكثر في زمن الغيبة الكبرى قبيل الظهور. دعونا نقرأ بعض هذه الروايات. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: من أشراط الساعة أن يفشو الفالج. الفالج فسر بما يشبه الشلل النصفي الذي يحدث. في مجمع البحرين قال للشيخ الطريحي، قال في قوله صلى الله عليه وآله: من أشراط الساعة أن يفشو الفالج، قال: الفالج داء معروف يحدث في أحد شقي البدن طولا فيبطل إحساسه. هذا اللي احنا نسميه الشلل النصفي، نصف البدن طولا يفقد الإحساس به، يفقد الإرادة فيه، وربما كان في الشقين ويحدث بغتة. ربما شنو يصير؟ شلل تام وبغتة يظهر ويحدث من دون سابق إنذار، المسمى بالجلطة وما شابه، والعياذ بالله، نستجير بالله. هذا من أشراط الساعة أن يفشو الفالج. بعد وموت الفجأة، الموت من دون سابق إنذار. سابقا الناس تذكر الروايات أنه لما إنسان يريد أن يموت يمرض ويأخذ يوم يومين شهر شهرين ربما سنة سنتين، ليس عندهم موت فجأة إلا نادر. لا، في زمن الغيبة الكبرى الذي عبر عنه الإمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه من أشراط الساعة، موت الفجأة يفشو يكثر. بعد لا نستغرب، بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات، لا يستغرب المرء من شخص يموت فجأة. في حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: ظهور البواسير وموت الفجأة والجذام من اقتراب الساعة. هذه الأمراض والحالات ربما نجدها متفشية إلى حد لا يحتاج إلى إثبات. هذه الحالة المتردية وغيرها من الروايات التي تذكر هذا الشيء وواقع نعيشه لا يحتاج إلى إثبات من الروايات، هو ما سيحدث زمن الغيبة الكبرى. سيكون الحالة المتعارفة عند الناس هي حالة المرض، والاستثناء سيكون هي حالة الصحة. الحالة الطبيعية المرض، والاستثناء أن إنسان ما يكون صحيحا معافا من جميع نواحي جسمه. هذه الحالة هي ما ذكرته الروايات الشريفة أنها ستفشو قبل الظهور، مما عبر عنه النبي بأنه من اقتراب الساعة أو من أشراط الساعة وما شابه. بعد هذه الحالة المتردية للصحة يأتي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج عندما يأذن الله عز وجل له. نسأل الله تعالى أن يدركنا بعصر ظهوره على سلامة من ديننا. يأتي الإمام بالسعادة التي لم ير الناس مثلها، وسيكون الاهتمام بالصحة العامة من الأولويات الأساسية في دولته عجل الله تعالى فرجه، ليعيش الناس في صحة وعافية لا مثيل لها ولا يمكن تصورها اليوم. والروايات الشريفة أكدت هذا المجال. هذه الروايات صرحت بأن من الأمور التي سيأتي بها الإمام المهدي صلوات الله عليه هي ذهاب العاهة، هي انعدام الأمراض، هي قلة الموت، وأن الإنسان سيطول عمره إلى أضعاف ما يعيشه اليوم. روايات صريحة ذكرت هذه المعاني، أن من أشراط الساعة، أن من الأمور التي يعيشها الناس قبيل الظهور هي الحالة الصحية المتردية التي تفشو معها الأمراض، التي لا يأمن الناس فيها من موت الفجأة ومن ظهور الأمراض بغتة، وأنه عندما يأذن الله عز وجل للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بالظهور، فإنه سيعمل ويجعل من أولويات عمله، سيعمل على إضفاء حالة من الصحة بسبب ما سيأتي به من أمور ربما تفسر بالطرق الطبيعية، ربما لوجود الإمام، وهذا شيء أكيد، لوجود الإمام المبارك مدخلية في هذا المجال، الإقلاع عن بعض التصرفات، عن كثير من التصرفات التي تسبب الموت كتناول وتسبب الأمراض، كتناول بعض الأطعمة المضرة وسلوك بعض السلوكيات المنحرفة عن الدين، وحتى لو لم تكن منحرفة لكنها تؤدي إلى ضعف البدن، وجود الإمام صلوات الله عليه، سيطرته على المناهج، وجوده المبارك وما يضفيه من أثر معنوي في الناس، عندئذ سترتفع الأمراض وستكون هناك الحالة الطبيعية هي الصحة للبشرية بحيث تطول أعمار الناس. هذا ما ذكرته الروايات الشريفة، نقرأ لكم بعضا منها. عن الإمام علي بن الحسين، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه، أنه قال: إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة، وجعل قلوبهم كزبر الحديد، وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا، ويكونون حكام الأرض وسنامها. عندما يظهر الإمام المهدي صلوات الله عليه، الله عز وجل يذهب العاهة عن شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، مع ملاحظة أن البشرية، أن الدولة الإسلامية العالمية ستكون كلها من الشيعة، الكل عندما يظهر الإمام المهدي صلوات الله عليه ويبث الدين الحق، يبث المذهب الحق بصورة جلية وواضحة ليس فيها تشويش ولا غموض، يبثها للناس، يلتفتون إلى الحقيقة، كل الناس يؤمنون بالإمام المهدي صلوات الله عليه، عندئذ كل الدولة، كل الناس سيكونون شيعة إلا من شذ وندر. فعندما يقوم القائم عجل الله تعالى فرجه، الله عز وجل يذهب العاهة عن الشيعة، فلا يكون عندهم أمراض، ويتمتعون بصحة قوية بحيث تكون قلوبهم كزبر الحديد، وتكون قوة الرجل الواحد منهم قوة 40 رجلا. الآن ماذا يراد من قوة 40 رجل؟ المعنى الحقيقي، هذا العدد الحقيقي 40 رجل، بحيث إذا كان عندنا مقياس محدد نقيس قوة الرجل زمن الظهور نجدها 40 ضعف قوة الرجل الآن عندنا، أو هو كناية عن شدة القوة. هذه الكناية التي العرب عادة ما يمثلون، ما يتلفظون بلفظ 40 للكناية عن القوة أو عن الكثرة، مثلا عدد 70 كذلك، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. من الواضح أنه في هذه الآية لا يراد العدد الحقيقي، لا يعني أنه لو استغفر النبي أكثر من 70 مرة الله سبحانه وتعالى يغفر لهم، لا، يريد أن يبين أن كثرة الاستغفار مهما كثرت الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهؤلاء المنحرفين الضالين. فربما يكون رقم 40 كناية عن شدة القوة. بالنتيجة الرواية تقول عن الإمام زين العابدين أنه عندما يظهر الإمام الأبدان ستكون قوية جدا، بحيث تكون قوة الرجل على الأقل قوة 40 رجل، وهي من الواضح ستكون قوة تكشف عن صلابة البدن، عن سلامته من الأمراض. هذه الرواية. في رواية أخرى عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: من أدرك قائمة أهل بيتي من ذي عاهة برئ، ومن ذي ضعف قوي. الذي يدرك الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إذا كان عند عاهة يبرأ من تلك العاهة، إذا كان في جسمه ضعف يقوى جسمه، يذهب هذا الضعف. الرواية السابقة ربما يأتي شخص يقول: ها، هذه خاصة بالشيعة، أذهب الله عز وجل العاهة من شيعتنا. لكن هذه الرواية عامة. لو أشكل بعض على تلك الرواية وقال أنها خاصة بالشيعة مو كل الناس، لا، الإمام الباقر في هذه الرواية يقول: من أدرك قائمة أهل بيت، كل من يدرك قائم أهل البيت صلوات الله عليهم من ذي عاهة برئ ومن ذي ضعف قوي. في رواية عن المفضل ابن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول: إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها، واستغنى العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة. فاستغنى العباد عن ضوء الشمس ذهبت الظلمة، ماذا تعني؟ تعني أنه بطريقة إعجازية ستذهب الظلمة، أو ربما يأتي شخص يقول لا تتطور ما يسمى بشبكات الكهرباء بحيث تكون هناك إضاءة تامة على كل الكرة الأرضية، بحيث لو كانت هناك شمس موجودة ما كان شمس موجودة مشرقة أو غير مشرقة لا يؤثر، الضوء شامل لكل الأرض، هكذا تفسر. هذا أمر علمه عند ربي، إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه وأدركه أحدنا يمكن أن يرى تلك الحقيقة. بالنتيجة الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: استغنى العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة. ثم قال: ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له 1000 ذكر لا تولد فيهم أنثى. الرجل الواحد يولد له 1000 ذكر. الآن هل يراد من 1000 الرقم الحقيقي؟ ربما نعم، وربما يراد منه الإشارة إلى الكثرة. لماذا ذكرت الرواية خصوص الذكر للأنثى؟ لأن الإنسان من عادته أنه يميل لأن يولد له الذكور ولا تولد له الإناث. الإمام كأنه والله العالم يريد أن يبين أن أسباب السعادة ستتحقق في كل المجالات، بحيث أن الإنسان يتمنى أن يكون له 1000 ولد ذكر ليس فيهم أنثى، الله سبحانه وتعالى يهيئ له هذا الشيء. ليس من الضروري أن كل رجل في زمن ظهور الإمام يولد له 1000 ولد ذكر. ربما تحمل كما قلنا لكم على مسألة الكثرة، ربما تحمل على أن أسباب السعادة ستكون متوفرة، بحيث لو أراد شخص أن يولد له 1000 ذكر يدعو الله عز وجل يرزقه الله 1000 ذكر ممكن. وهذا أيضا يكشف عن صحة هذا الرجل، وأنه يعمر حتى يدرك 1000 ذكر من أولاده، لبيان الكثرة أو لبيان بعض الأفراد الذين يتمنون هذا الشيء. هذا أيضا أمر يوكل إلى زمن الظهور. بالنتيجة الرواية ذكرت هذا الشيء: ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له 1000 ذكر لا تولد فيهم أنثى، وتظهر الأرض كنوزها حتى تراها الناس على وجهها، ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ من زكاته لا يوجد أحد يقبل منه ذلك، استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله. إذن هذه الروايات تؤكد أن العاهة تذهب من الناس، الضعف يذهب من الناس، يبرأ الإنسان إذا كان عند عاهة، يعمر حتى يمكن أن يدرك 1000 ولد 1000 ذكر من ذريته. هذه كلها تشير إلى الصحة العامة التي سيأتي بها الإمام صلوات الله عليه في ضمن مناهجه، مناهج السعادة التي سيأتي بها إلى البشرية. هذا آخر ما أردنا أن ننقله لكم من الروايات التي ذكرت المناهج، مناهج السعادة التي سيأتي بها الإمام صلوات الله عليه. إن شاء الله ننتقل معكم من الحلقة المقبلة إلى شذرة أخرى من شذرات مهدوية. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.